الحمد لله، نحمدك اللهم ونشكرك ونسبحك ونكبرك ونستعين بك ونستغفرك، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة وولي الخيرات في الدنيا والآخرة. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يعز ويذل، يهدي ويضل. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه مصيره ومنقلبه. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، أستاذ البشرية ومعلم الإنسانية، أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وذريته وأحبابه، واجزه اللهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. أما بعد، فيا عباد الله، يا أيها المؤمنون الموحدون، كنا في جمعتنا السابقة مع نوع من أنواع المبشرات، وفي هذه المرة مع نوع آخر. كنا في لقائنا السابق مع المبشرات التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المرء أو ترى له. في المرة الماضية كنا مع الرؤيا الصالحة، وفي هذه المرة مع الرؤية في اليقظة لا في المنام، وكل يبشر الله عز وجل به ويبشر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في الرؤيا الصالحة يرى المرء في المنام رؤيا فيبشره الله بها ويثبت قلبه ويمكن الإسلام والإيمان واليقين من فؤاده. وأما البشرى في اليقظة فرؤية يراها المرء بعينيه او يراها بقلبه وعقله جميعا، فيثبت الله عز وجل بها ايمانه. وهذا النوع من البشريات تحتاجها الان الامة، امة محمد مفتقرة اشد ما يكون الافتقار الى هذه المبشرات. لماذا يا عباد الله؟ لان الكثيرين الان من امة محمد دب في قلوبهم اليأس والخوف والحزن وفقد الامل. الناس زهقت وملت، ولكن نقول لا، فان هذا الحال ليس هو حال امة محمد صلى الله عليه وسلم. كيف تركع امة النبي صلى الله عليه وسلم زعيمها وحبيبها وقائدها ونبيها ورسولها ومؤدبها ومعلمها؟ أتيأس النفوس وتمل الأرواح وتتعب العقول من أجل بعض من المسلمين يسجنون أو يقتلون أو يذلون ويهانون أو كذا وكذا؟ نقول لا، المسلم أعلى من هذا في عقيدته ويقينه، المؤمن أقوى من هذا فكيف ييأس المسلم؟ وهل اليأس من الدين؟ وهل القنوط من الإيمان؟ لا والله. فهل يأس يا أيها المؤمن أسلافك الصالحون؟ لا. هل مل أجدادك السابقون الطيبون؟ لا والله، بل كان الواحد منهم يستمر في دعوته ويستمر في جهاده ويواظب على عبادته، وهذه الحوادث كلها والدواهي جميعها تصقل معدنه ولا تزيده إلا إيمانا فوق إيمانه، ولا تزيده إلا يقينا على يقينه، ولا يقف مكتوف اليدين، بل يرد الرمح بالرمح ويرمي القوس بالقوس، ويدعو الله في سحر وفي صلواته الخمس، ويتلو ورده اليومي بالجهر وبالهمس، ولا يرتاع من جن ولا يوجل من إنس، يريد شهادة تعليه من رب وفردوس، وينصره ببذل الروح كالخزرج والأوس، ولا ييأس إن طال الدجى من مشرق الشمس، فلا يأس مع الدين ولا دين مع اليأس. كيف يكون المسلم مسلما إن دب اليأس إلى قلبه؟ وكيف يكون المؤمن الموحد الموقن مؤمنا موحدا موقنا إن فقد الأمل في الله عز وجل وفي نصر الله وفي تمكين الله وفي وعد الله تبارك وتعالى؟ ولي أمل في الله تحيا به المنى ويشرق وجه الظن والخطب كاشر، لما يكون المؤمن متصفا بهذه الصفات؟ نقول يكون متصفا بصفة الأمل في الله والرجاء في نصره والطمع في رحمته، لأن الله وعد والله لا يخلف الميعاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ساق لنا هذه الوعود، والنبي لا يكذب، لا يكون ولا يحدث إلا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أما الله عز وجل في قرآنه فإنه يقول لنا وللناس جميعا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نصر الله ورضا الله وإعزاز الله لأمة محمد قريب قريب، ولكن بيننا وبينه بعض الحجب، لو أزيلت تلكم الحجب ولو قشعت بيننا وبين نصر الله لرأينا النصر قريبا ولذقناه ولأحسسنا به ولشعرنا بعذوبته وبحلاوة طعمه. نعم والله، ولكن ما هي الحجب وما تلك الحواجز؟ إنها الشهوات والشبهات ومعصية الله واليأس الذي دب في القلوب. فلو أن أمة محمد أزالت هذه الحجب وفرت إلى الله والتزمت بطاعة الله ونفذت سنة النبي محمد حبيب الله لأزيلت تلك الحجب، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هذا كلام الله يؤكده لكم ويثبته ليثبت في القلوب والأفئدة والنفوس والأرواح والعقول والأفكار: ألا إن نصر الله قريب. ولكنه قريب من من؟ قريب من المؤمن الموقن، قريب ممن يلتزم بدين الله ويستمسك بشرع الله بلسانه وبقلبه وبجوارحه في ليله ونهاره، في بيوت الله وفي الطرقات وفي البيوت والديار وفي الأعمال وفي الأقوال وفي جميع الأحوال. إنا لننصر رسلنا، وليس الرسل فقط، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا هو وعد الله. وماذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه. أي سيأتي زمان وسيجيء وقت يمكن الله عز وجل فيه للأمة ويرفع فيه رايتها ويجمع كلمتها ويوحد صفها، فيسير المؤمن الموحد من شرق الأرض إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، وليس في قلبه خوف إلا من الله، ليس عنده خشية إلا من مولاه ومن الأمور التي قضاها الله تبارك وتعالى. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخشى إلا الله والذئب على غنمه. يبشرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكم من بشرى يزفها لنا ويسوقها إلينا. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الله عز وجل زوى له الأرض كلها، أي أطلعه وأراه زواياها وجوانبها البعيدة النائية. ثم يخبرك النبي محمد ويبشرك فداه آباؤنا وأمهاتنا، يبشرك قائلا: وسوف يبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، أي ما من موضع، ما من شبر تراه أو لا تراه، إلا ودعوة الله سوف تبلغه، إلا ودين الله سوف يحكمه. شاء من شاء ورفض من رفض، آمن بهذه البشارة من آمن أو كذب بها من كذب. وسيبلغ ملك أمتي منها ما زوي لي منها. النبي صلى الله عليه وسلم الواثق في أمر الله ووعده، المطمئن إلى نصر الله للمؤمنين الموحدين، يخرج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة المعطرة، وبينه هو في الطريق وليس معه إلا بعض نفر، معه أبو بكر ومعه دليله. يسير النبي صلى الله عليه وسلم فوق ناقة له، وإذا بصوت رجل مشرك كافر فارس قوي يطارده، والنبي لا يلتفت وإنما يستمر في ذكره لله، يداوم على دعائه لمولاه. وإذا بهذا الرجل وراءه يريد أن ينال منه ومن صاحبه، فيحول الله عز وجل بينه وبين أهل الله وبين المؤمنين والموحدين. كيف يمكن الله عز وجل ذلكم الرجل الكافر يومها من أشرف نبي وأفضل رسول ومن خير صديق صدق الأنبياء، مع أن الله وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن دينه سوف يتم وأن دعوته سوف تكتمل. وبعد ذلك، بعد أن حدث مع الرجل المشرك مع سراقة ما حدث، بعد أن دخلت حوافر فرسه في الأرض وساخت
ثم استغاث ثم طلب النجدة ثم سأل النبي الأمان فأعطاه النبي أمانه. طلب الرجل من النبي والنبي مطارد والنبي مخرج والنبي قد أوذي والنبي قد قتل الكثيرون من أصحابه. سأل الرجل النبي الأمانة فأعطاه الأمان وكتب له كتابا ثم قال له كيف بك يا سراقة لو سورت بسواري كسرى. وتمر الأيام سريعة وتتوالى الشهور بل السنون سريعة ويتحقق وعد النبي صلى الله عليه وسلم وتتنفذ نبوءته. فيفتح المسلمون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بلاد الفرس أجبر أمة وأعتى بشر يذلهم الله ويكسر الله أنوفهم ويضعها في الأرض ويدخل المسلمون مدائنهم وقائدهم سعد بن أبي وقاص كان يومها مريضا ولكنه يصر على الدخول ثم تذرف عيناه وتفيض دموعه وتغسل خديه ولحيته رضي الله عنه وأرضاه. فيقال له يا سعد بن أبي وقاص يا صاحب رسول الله أهذا يوم بكاء ونحيب؟ أفي مثل هذا اليوم تحزن؟ يقول لا والله ما أبكي حزنا ولكنني تذكرت قول الله عز وجل كم تركوا من جنات وعيون كانوا آمنين في بلادهم مطمئنين في نعمهم فخانوا الذي أنعم بها عليهم عصوه وعبدوا غيره فأذلهم الله. وماذا كانت النتيجة حينما مكن الله المسلمين من رقابهم؟ يقول الله بعد آيات فما بكت عليهم السماء والأرض، لم تبك عليهم السماء ولم تحتفل بهم الأرض لأنها غضبت عليهم تبعا لغضب ربها. نعم والله. ثم ماذا؟ استولى المؤمنون الفاتحون على كنوز كسرى ثم حملت الى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ووضعت بين يدي عمر بن الخطاب امير المؤمنين الفاروق رضي الله عنه وارضاه. فنادى على سراقة بن مالك الذي كان يطارد منذ سنين النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلمه ويدفع اليه سواري كسرى كما اخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف ييأس المؤمن وكيف يمل المسلم؟ هذا امر الله وهذا وعد الله وهذا شرط الله. فان نفذت الامة شرط الله اعطاها وعده وساق اليها نصره. ولينظر المؤمن في التاريخ، هل هذه الأزمة التي تمر بها الآن أمة محمد، هل هذه المصائب والدواهي والقتل والتشريد والسجن والحبس والذل والإهانة وغير ذلك كثير، هل هذا أصعب أزمة تمر بأمة النبي محمد؟ نقول لا والله، فإن أمة محمد قد تحملت الكثير وقد ساق الله عز وجل إليها من صنوف الابتلاءات ومن أنواع الفتن ليمحصها ليميز الله الخبيث من الطيب حتى يفرق من سوف يصبر ومن سوف يجزع، من سوف يرضى بقضاء الله ويسلم له الأمور ويذعن له فيما قضى، ومن يرفض ويتعدى ويكفر بموعود الله وموعود نبيه صلى الله عليه وسلم. العلماء والمؤرخون رحمهم الله دونوا في كتبهم الاعتداءات والاختبارات التي مرت بأمة محمد صلى الله عليه وسلم في طريقها الطويل وفي تاريخها دون وكتب وسجل. من ضمن ما سجل وكتب ان امة محمد استولى عليها الصليبيون لمدة قرون واذاقوها سوء العذاب، وبقيت الامة هكذا خانعة خاضعة حينما ابتعدت عن طاعة الله، وحينما قدمت الملاهي والملاعب والمقاهي وامور المعصية ودور السيئات واماكن الفواحش، حينما قدمتها على بيوت الله وعلى مواضع الطاعة، وحينما عظم في قلوبها الخوف من غير الله وضعف خوفها من الله، ساق الله عز وجل اليها ما ساق. ظلت الامة تحت الاحتلال او تحت التسلط او تحت السيطرة لا يوما او يومين، ليس سنة او سنتين، بل ولا عقدا او عقدين او قرنا او قرنين. ظلت الامة هكذا عدة قرون متطاولة، وكأن الحياة ظلمات بعضها فوق بعض، ولا تريد شمسها ان تطلع ولا قمرها ان يبزغ. ولكن شاء الله لما عادت الامة الى ربها وطبقت الامة تعاليم نبيها، اذا بنصر الله عز وجل يبدو في الافق واضحا جليا لا يمتري فيه اثنان. جاء نصر الله فنصر الله عز وجل الامة. ثم ماذا يا عباد الله؟ قالوا مرت امة محمد بابتلاءات كثيرة اخرى، ومن هذه الابتلاءات ان مكن الله عز وجل التتار، الامة الهمجية، اخذوا يمشون في بلاد المسلمين، ما مروا ببلدة الا غنموها، ذبحوا اهلها وقتلوا نساءها وشيوخها وصبيانها واحرقوا كتبها ودمروا مدنها. امة بربرية ليس لها نظام او مسكة من اخلاق. وماذا حدث؟ كانت الامة ضعيفة، كانت الامة ايضا بعيدة عن الله عز وجل، مكن الله اعداءها منها، وشاع في اذهان المسلمين وتفشى وانتشر وتمكن من قلوبهم وتغلغل شدة خوفهم من التتار. كما ان الرجل او المرأة كل منهما يخوف صبيه الصغير او طفله بالشياطين والعفاريت، فكان الناس زمن التتار يخوف الواحد منهم صاحبه او طفله بالرجل التتري. فحينما يسمع الرجل المسلم ذكر الرجل التتري ترتعد فرائصه، تهتز اعضاؤه، وربما يخشى عليه في الارض. ومما حكي من ذلك ان المؤرخين قالوا كان الرجل التتاري يسير في اي بلد من بلاد المسلمين، ثم بينا هو سائر يتنزح يتمشى، اذ يرى ثلاثة مثلا من المسلمين، فحينما يرونه يقفون مهتزين خائفين، فيرفع صوته ويصرخ فيهم، يقول للاول قف وارفع يديك، فيقف ويرفع يديه، ثم يقول للثاني نم منبطشا على الارض، فينام وقد انبطش على الارض، ثم يأمر الثالث قائلا اجلس قاعدا وضم يديك متكتفا، فيجلس ويقعد ويضم يديه ويتكتف، ثم يقول لهم الزموا اماكنكم لا يتحركن منكم احد حتى اذهب الى البيت واجيء بالشفرة او السكين فاذبحكم واحدا تلو الاخر. فينطلق واذا بهم يجلسون او يثبتون كل على حاله، ويذهب الرجل الى بيته وربما ينسى امر هؤلاء الثلاثة. فكم من اناس يراهم في الطريق ويصنع فيهم وبهم ما صنع بهؤلاء أو بهم، ثم يذهب إلى البيت وربما يتناول طعامه وربما يشرب وربما يستريح وربما ينام، ثم بعد أن يستيقظ يتذكر أنه قطع على نفسه وعدا أن يذبح هؤلاء الثلاثة، فيمسك شفرته ويعود إليهم، فيجد هذا واقفا رافعا يديه ناحية الجدار كما هو، ويرى الثانية وقد انبطش ووجهه جهة الأرض كما هو، ويرى الثالث جالسا قاعدا ضاما يديه مكتفهما، فيذبح واحدا ثم الثانية ثم الثالثة، وهكذا غمة وقعت ومصيبة وداهية حصلت لأمة محمد، ولكن متى وما السبيل إلى علاجها؟ قالوا وقعت حينما ابتعد الناس عن دين الله، حينما شاعت فيهم الخرافات وانتشرت بينهم البدع وحلت بهم المعاصي، وحينما أشاعوا الشهوات والشبهات والفواحش والكبائر ما ظهر منها وما بطن، وإذا بالله عز وجل يرد الإيمان في قلوب الأمة مرة أخرى، فيخرج بطل وحوله أبطال يقودهم هذا البطل وهو سيف الدين قطز، فينصره الله عز وجل على التتار في موقعة عين جالوت. اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضاع قوم ليس يدرون الخبر، بين الله عز وجل لنا وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا هجرنا بيان الله، ولكننا جنبنا وصايا النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كنا مؤمنين حقا وموحدين ومسلمين وموقنين صدقا ما يئسنا من نصر الله ولا مللنا ولا فقدنا الأمل، ولكن علينا أن نرجع إلى الله حتى يرد الله إلينا إيماننا، بدلا من أن يقول القائل، بدلا من أن يعترض بعض من المسلمين قائلين ما بال أمة محمد هكذا مقطعة الأوصال مشتتة الأفكار، ما لها؟ أسخط الله عليها؟ أين وعد الله وأين بشارات النبي محمد رسول الله؟ نقول إنها موجودة ولكن الشرط مفقود. الله يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فهل نصرنا الله؟ فكيف نسأل الله أن ينصرنا ويثبت أقدامنا ونحن لم نثبت الأقدام على طريق الحق وعلى السنة وعلى الصراط المستقيم؟ افتقدنا شرط النصر ونطلب ونسأل النصر؟ لا والله. ثم ماذا يا عباد الله؟ ليس اليأس من صفات المسلمين، بل المسلم مؤمن ومصدق بوعد الله تبارك وتعالى. ثم إن المؤمن يعلم أن الدنيا كلها وإن طال عمرها وإن استمرت أيامها فإن الدنيا كلها عبارة عن سجن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح، قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر بالنسبة لما ينتظر المؤمن بعد الموت ولما ينتظر الكافر بعد الموت. أما المؤمن فيدخله الله الجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وأما الكافر فيدخله نارا تلظى. قالوا مر أمير المؤمنين في الحديث الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله، مر وهو ممتطن متن بغلته في الطريق، وحوله أصحابه وتلاميذه وكأنه أمير من أمراء الدنيا، يلبس ثيابا فاخرة وقد حشي قلبه إيمانا وملئ عقله علما وذكاء، فإذا برجل يهودي وعليه ثياب قذرة مقطعة يعترض طريق الإمام ويمسك لجام بغلته، وفي عقله شبهة يريد من الإمام أن يفكها ويزيلها، فقال الرجل اليهودي: يا إمام، أين ما نحن الآن فيه؟ أين ما فيه أنا وأنت؟ ما فيه أنا من سوء الحال وما فيه أنت وكأنك أمير من قول نبيك صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فأين الجنة بالنسبة لي وأين السجن بالنسبة لك مع ما نحن فيه؟ فرد عليه الإمام رحمه الله قائلا: صدق النبي صلى الله عليه وسلم، الدنيا سجن المؤمن لما سوف يلقاه بعد ذلك، فهو الآن محبوس مسجون وسوف يفك من سجنه ويذهب إلى هناك، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والدنيا أيضا جنة الكافر، لك ولأمثالك تتمتعون وتأكلون كما تأكل الأنعام والبهائم، وأما النهاية فالنار مثوى وعاقبة لك ولأمثالك. ففهم الرجل المعنى وترك لجام بغلة الإمام وانطلق إلى حاله. فالدنيا هل يظن المسلم أو يعتقد فيها أنه يعيش فيها كأنه يعيش في الجنة؟ لا والله، لا بد أن يبتلى المؤمن ولا بد أن يفتن المسلم، ولا بد ولا بد، فلا بد من الصبر ولا بد من الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. الصالحون والسابقون الطيبون والصحابة المباركون رضي الله عنهم وأرضاهم كان الواحد منهم يحرص على الموت أكثر من حرصه على الحياة، لأنه فهم المعنى السابق، يريد أن يتنعم في دار النعيم هناك. هذا سعد بن أبي وقاص يحكي لنا ويروي أنه وقف مع صاحب آخر من أصحاب النبي رضي الله عنهم جميعا، ألا وهو عبد الله بن جحش ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وأول أمير من أمراء المؤمنين. وقف سعد وصاحبه قبل غزوة أحد، فقال عبد الله لسعد: يا سعد، لندعو الله تبارك وتعالى. قال سعد: فدعا عبد الله بن جحش ربه قائلا: اللهم ارزقني غدا، اي في معركة احد، اللهم ارزقني غدا رجلا شديدا بأسه شديدا حرده، اقاتله ويقاتلني ثم يأخذني فيقطع اذني وانفي، حتى اذا ما جئت يوم القيامة سألتني يا الله قائلا: من جدع انفك واذنك، من قطعهما؟ فأقول: يا ربي، جدعت فيك وفي رسولك. فأمن سعد على الدعاء ودارت رحى المعركة، فاستشهد فيها من استشهد، وسلم الله فيها من سلم، وكان وحدث فيها ما حدث. وإذا بسعد بن أبي وقاص يمر بين القتلى بعد أن سلمه الله، فيرى اذن صاحبه وانفه وقد علقتا بخيط بعد ان استجاب الله عز وجل دعاءه. هؤلاء رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، دعوا الله وامنوا بالله وصدقوا بوعد الله فآتاهم الله تبارك وتعالى. وهذه الابتلاءات وهذه المصائب وهذه الامتحانات ليست خاصة بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حينما تقرؤون القرآن والتواريخ والسير فإنكم تجدون الكثيرين من الأنبياء السابقين قد عذبوا وأهينوا وشتموا وقالوا مجنون وازدجر. قالوا لنبي الله نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام مجنون وازدجر. منهم من شتم ومنهم من عذب ومنهم من أهين ومنهم من استهزئ به ووبخ ومنهم من قتل. يقول الله: وقتلهم الأنبياء بغير حق. قتل نبي الله زكريا وقتل ابنه نبي الله يحيى، أبى الله عز وجل إلا أن يجمع لهما بين ثوابي النبوة والشهادة، فكان نبيين كريمين ورسولين عظيمين، وكان شهيدين من الشهداء الذين رفعهم الله تبارك وتعالى. يروي الإمام البخاري رحمه الله عن خباب بن الأرت رضي الله عنه، وقد كان ضمن زمرة المستضعفين الذين عذبهم المشركون وآذوهم كبلال وعمار وسمية وياسر وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. جاء خباب بن الأرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده متوسدا وهو عند ظل الكعبة مضطجعا نائما صلى الله عليه وسلم، فأقبل خباب إليه وقد ناله من أذى المشركين ما ناله، أثر فيه العذاب، كادت روحه أن تذهب. جاء خباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ أي بأن ينصرنا ويخلصنا وينقذنا من العذاب، ألا تدعو الله لنا؟ قال خباب: فقعد النبي صلى الله عليه وسلم محمرا وجهه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لقد كان من قبلكم ليمشطون بأمشاط الحديد دون عظامهم عن لحمهم وعصبهم لا يصرفهم ذلك عن دين الله. يقطع الواحد منهم، يجاء بالمنشار فيفرق به جسمه فلقتين من اعلى رأسه من مفرقها الى ان ينزل الكافر بالمنشار، فيصبح الرجل جزئين او قسمين، ولا يصرفه ذلك عن دين الله تبارك وتعالى. يخبر النبي صاحبه واصحابه وامته ان الدنيا هذه لا يبقى الانسان فيها وهي مفروشة تحته من الورود، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ان الدنيا بل وان الجنة محاطة بالاشواك. نعم، فلا بد من صبر ولا بد من ايمان ولا بد من رجوع الى الله تبارك وتعالى حتى ينصرنا الله ويجيء الينا بنصره من عنده، كما فعل السابقون والسلف الصالح والصحابة الكرام. كم منهم قد قتل وهو لم يرى النصر ولم يعشه، وانما رآه بقلبه حينما صدق، وقد رآه بعقله حينما فكر. قتل من قتل قبل ان يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ان يمكن الله للأمة في المدينة، وقتل منهم من قتل في بدر او احد او غيرهما ولم يرى النصر بل ولا الفتوح الاسلامية، ولكنهم امنوا وصدقوا فرفع الله عز وجل درجاتهم، والله تبارك وتعالى اكرمهم. ثم ماذا يا عباد الله؟ المؤمن عليه كما قلنا ألا ييأس ولا يمل، عليه أن يستبشر، عليه أن يرجو الله، عليه أن يربي الأمل في قلبه بعد أن يربي نفسه وأولاده وأهله، عليه أن ينظر إلى حكمة الله وقدرة الله وأمر الله ومشيئة الله. سمعنا بحوادث سبتمبر التي قامت من أجلها الدنيا وقعدت، حدثت هذه الحوادث ثم كأن الدنيا قد انقلبت رأسا على عقب. ماذا حدث بعدها؟ ظن البعض أن الأمة سوف تتلاشى وأن المسلمين سوف يقضى عليهم، فهل حدث شيء من هذا؟ لا والله، لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق منصورة، لن يضرها من خالفها حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. بل كما يقول بعض العلماء رب ضارة نافعة، نقرأ ونستمع ونشاهد ونما إلى علمنا أن الكثيرين من الكفار والمشركين من الأوروبيين والغربيين هذه الأحداث الجارية لفتت أنظارهم وجذبت عقولهم إلى أن يفكروا في الإسلام، إلى أن يقرأوا عن هؤلاء الناس ماذا عن دينهم وماذا عن عباداتهم وماذا عن عقائدهم. يريدون أن يقرأوا عن الإسلام قراءة محايدة دون تدخل منهم ودون انحياز، فإذا بالكتب الإسلامية هناك تنفد طبعاتها من المكتبات، والكل يحرص على أن يقرأ ويدخل في دين الله عز وجل الآلاف المؤلفة. ممن؟ أمن الجزيرة المصرية؟ من الجزيرة العربية؟ أم من مصر أرض الكنانة؟ لا والله، بل هناك في عقر دارهم يأبى الله عز وجل إلا أن يهدي لدينه من يشاء، ويأبى الله إلا أن ينصر شرعه بمن يريد. لا تحسب أيها المؤمن أن دين الله حكر عليك، إن لم تنصره أنت هزم. لا والله، الله عز وجل يختار وينتقي ويصطفي من جنوده ما يشاء ومن يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ينصر الله دينه بك أيها المسلم العربي أو بغيرك من إخوانك المسلمين الأعاجم، ينصر الله الدين برجل هنا أو هناك هذا الآن وفي اللاحق كما حدث في السابق. لو نظرت إلى السابق لرأيت النصر أو الانتصارات التي شهدتها الأمة، أن الله عز وجل ساق الكثير منها على أيدي رجال مسلمين حقا مؤمنين صدقا لم يكونوا عربا، ما عاشوا في الجزيرة العربية أصلا، وإنما هم من أصول غير عربية. أما الصليبيون فقد قهرهم الله على يد صلاح الدين رضي الله عنه وأرضاه، ولم يكن عربيا بل كان كرديا. وأما التتار فهزمهم الله شر هزيمة وطردهم على يدي سيف الدين قطز، وكان مملوكيا ما كان عربيا. وهكذا، فهل فكرت أنت أيها المسلم، هل فكرت يا أيها المؤمن في نصر الله وفي قدرة الله وفي حكمة الله وفي مشيئة الله؟ ثم عليك أن تفكر لو أن الله عز وجل قال لك إني سوف أنصر الأمة كلها قياسا على حالك أنت، إن كنت أنت مؤمنا وأهلا لأن ينصرك الله فسوف ينصر الله الأمة كلها، وبقيت بينك، بقيت أنت بينك وبين نفسك وفكرت في هذا الأمر، هل أنت أهل لأن ينصرك الله؟ هل أنت أهل لأن يعزك الله مع ما عندك من الذنوب والآثام والمعاصي والمخالفات، مع ما عندك من التهاون والتكاسل والتقصير والتواني؟ فقس الأمة عليك ما دمت أنت لست الآن أهلا للنصر، فكذلك الأمة متى ينصرها الله؟ حينما تعود إليه، وحينما تلتجئ إليه، وحينما تستمسك بحبله. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. ندعو الله عز وجل أن يهيئ لأمة محمد أمر رشد، وندعو الله أن ينصرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. أدعو الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، عرفنا أن أحوال الأمة قد تغيرت، وأن الأعداء قد أحدقوا وأحاطوا بها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وعرفنا أن الأمة قد دبت فيها الآن أمور اليأس والقنوط، والواجب أن تخرج هذا اليأس والقنوط، والواجب أن تملأ قلوبها بالإيمان وبالتصديق بنصر الله تبارك وتعالى، كما فعل الأنبياء وعلى رأسهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكما صنع الصحابة الكرام والسلف الصالح جميعا والمجاهدون العظام. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا خرج إلى المدينة وهو يقول لرجل مشرك: كيف بك لو سورت بسواري كسرى؟ فكان ما كان، بل حدث مع النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ما لو حدث جزء منه مع واحد منا لزادت درجة اليأس والقنوط في قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كسرت رباعيته، سن من أسنانه، شج وجهه، ودخلت حلقتان من حلق المغفر، وهي حلق من الحديد، في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، في خديه، وسال الدم على وجهه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف يفلح قوم شجوا، أي جرحوا، شجوا وجه نبيهم، كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم؟ حدث مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحدث مع أصحابه، ولكنهم في ساعة الحدوث نفسه وفي وقت المصيبة والبلية كانوا أمثلة للصبر والفداء. يدخل الواحد منهم المعركة أو الغزوة بسيفه أو رمحه أو قوسه وفي عقله أنه سوف يستشهد، ولكنه يصر على الشهادة، يصر ويأبى إلا أن يرفع دين الله تبارك وتعالى، ولسان حاله يقول: أخي إن نمت نلقى أحبابنا، فروضات ربي أعدت لنا، وأطيارها رفرفت حولنا، فطوبى لنا في ديار الخلود. ضربوا لنا أمثلة، ضربوا لنا أروع الأمثلة في التضحية والفداء، فرفعهم الله ونصرهم أحياء، ورفعهم الله أمواتا. ويكفي أن الله عز وجل قال فيهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمتى يرضى الله عز وجل عن هذه الأمة؟ لن يرضى الله تبارك وتعالى عنها، ولن يصلح لها أحوالها إلا بشيء واحد، ذلكم الشيء هو الرجوع إلى الله، العودة إلى الدين، الاقتداء بالحبيب، التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم، وليس امامنا من سبيل اخر او من طريق غير هذا الطريق. فندعو الله تبارك وتعالى ان يردنا اليه ردا جميلا. اللهم رد امة محمد اليك ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها اللهم أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إن أمة محمد قد ضعفت فقوها، وإنها قد جهلت ففهمها، وإنها قد ذلت فأعزها، وإنها قد ضلت فاهدها. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، ووفق إخوتنا وأخواتنا، واستر أبناءنا وبناتنا. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الطيبة ذنبا إلا غفرته، ولا صعبا إلا يسرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك وحبيبك محمد، ونعوذ بك من كل شر استعاذ بك منه نبيك وحبيبك محمد. وصل وسلم وبارك على نبيك وحبيبك محمد وعلى آله الهادين وأصحابه الذين أعز الله بهم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.